الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون هذا اللقاء في هذه الأيام السبت اليوم الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر في منظومة مختصرة لإمام من أئمة المالكية من أهل شنقيط، يقال له الولاتي، من أعمال شنقيط، وهو أحمد ابن محمد ابن أبي كف. وهذا الإمام ينظر في ترجمته، فالذين تكلموا حول هذه المنظومة أو من طلعت على كلامه لم يذكر له ترجمة وافية، فلعله يتيسر لبعض الإخوان النظر في ترجمة هذا الإمام. وهو قريب من الشارح، لأن هذه المنظومة شرحت شرحا مختصرا، شرحها محمد بن يحيى بن عمر بن المختار الشنقيطي، أيضا من أهل ولاته الولاتي، وهذا كان موجودا على رأس القرن، يعني بعد 1320 أو 1310 كان موجودا، وانقطعت أخباره بعد هذا الوقت بيسير أيضا. وذكر الشارح، وهو رسالة إيصال السالك إلى أصول إمام مالك، وهي شرح مختصر لهذه الرسالة، ذكر أن ابن الناظم عبد الله، أن ابنه عبد الله ابن أحمد ابن محمد سأل هذا الشيخ محمد بن يحيى أن يشرح منظومة أبيه، قال فحققت له طلبه، أو قال فاستجبت له فشرحها كما تقدم شرحا مختصرا. فينظر في ترجمة الناظم وترجمة الشارح، لأن سير أهل العلم فيها فائدة عظيمة كما لا يخفى، وخاصة في تلك أزمنة وما قبلها مما يكون من الفوائد التي يستفيدها طالب العلم من رحلتهم ومن درسهم للعلم ومن الأدب في العلم، لأن العلم مبني على أدب الطلب كما نبه عليه العلماء. وكما في هذا الشرح لأصول أو هذا النظم لأصول إمام مالك، كانت والدته رحمها الله، وكان مالك في ذلك الوقت في أول الطلب، شابا في أول طلبه للعلم، كانت تعممه وتلبسه الثياب الحسنة و تهيئه لحضور الدرس، فتقول له سر إلى ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، سر إليه وتعلم من أدبه قبل علمه، من أدبه قبل علمه. فهذه المنظومة مختصرة ومفيدة، وما فيها من الأصول ولله الحمد متفق عليه في جميع المذاهب، في جميع المذاهب المعتمدة. ومن الأئمة الذين بنوا قولهم على الدليل والأخذ به، لأن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم يسروا العلم، ولم يكن يظنون أنه يكون لهم من يدون مذاهبهم ومن يقررها ومن يخرج عليها، إنما علم الله سبحانه وتعالى حسن نيتهم وإخلاصهم، فهيأ لهم من بنى على أقوالهم ممن كان متبعا لهم، لا من كان منتسبا إليهم اسما، وإلا فهو في الحقيقة مخالف لهم، لأن المتبع للإمام مالك والمالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي هو الذي يسير على خطاه التي يعمل بها وهو الأخذ بالدليل، وأن ما خالف الدليل من أقواله فإنه لا يؤخذ به، بل كما قال الشافعي وغيره اضربوا بقول عرض الحائط، يعني إذا خالف السنة. والأقوال في هذا كثيرة عنهم رحمة الله عليهم، بل متواترة في مثل هذا المعنى. فهذه المنظومة التي نظمها هذا الإمام بناها على 16 أصلا للإمام مالك رحمه الله، وهي ترجع إلى أصلين، إلى الكتاب والسنة، وهذان الأصلان يرجع إليهما أو ترجع إليهما أصول جميع الأئمة، وما سواها من الأصول فإنها مأخوذة منها، مستنبطة منها، أو أنها عوارض تعرض للدليل، إما أن تكون مستنبطة مثل القياس، أو مأخوذة من الكتاب مثل الإجماع بأدلة الإجماع، أو أنها في الحقيقة ليست أدلة جديدة، ليست أدلة جديدة ولا أو ليست أصولا جديدة، بل هي من صفات ذاك الدليل ومن عوارض ذاك الدليل. فقولهم مثلا الخاص، العام، المطلق، المقيد وما أشبه ذلك، وكذلك مثلا القياس بجميع أنواعه من تنبيهه وإيمائه والفحوى ودليل الخطاب وفحوى الخطاب والمفهوم أشبه ذلك، هذه كلها في الحقيقة عوارض لهذا الدليل وهو دليل القياس، وليست أو لهذا الأصل وهو أصل القياس، وليست أصولا جديدة، إنما هي أوصاف لهذا الدليل، وتختلف قوتها وتختلف بحسب اختلافها في القوة. ولذا هذه الأصول التي سنتعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى ترجع إلى هذين الأصلين، الكتاب والسنة، إنما فيها أصول انفرد بها مالك، مثل عمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة، مع أنه عند التحقيق والنظر فإن العلماء لا يخالفونه في أصل القول أو في هذا الأصل، إنما مالك رحمه الله ربما زاد في اعتباره، وإلا جزاك الله خير، وإلا فإن عمل أهل المدينة القديم هذا متفق على العمل به، وكذلك الإجماع القديم متفق على العمل به، وهما متوافقا، إنما يختلف النظر والاجتهاد في بعض أوصاف هذا الدليل، وربما كان الخلاف حقيقيا، مثلا سيأتينا إن شاء الله، لكن من باب بيان هذه المسألة، مالك رحمه الله يعمل بقول أهل المدينة حينما يكون مشتهرا ظاهرا ويقدمه على الحديث الصحيح، ليس لأنه يرد الحديث الصحيح، لا، حاشا وكلا، فالحديث والنص أجل في عينه من أن هو أعظم وأجل، فلا يرده بقول أحد، لكن لما استقر عنده أن هذا العمل عن أهل المدينة بمنزلة الخبر المنقول من طرق عدة، فتوارثه أبناء الصحابة أو أبناء وأبناء الصحابة عن آبائهم عن أجدادهم، فوقع عندهم شيء من التردد في هذا الخبر، لعله منسوخ، لعله مخصوص، لعله كذا وكذا، مثل المنقول المشهور عنه في مسألة خيار المجلس حديث ابن عمر في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرق، مع أنه أخرجه في الموطأ رحمه الله، وقال ما معناه ليس للبيع عندنا حد محدود، بعدما ذكر حديث يعني أن العمل في البيع ليس له حد محدود عند أهل المدينة، فكأنه جعل هذا العمل المنقول بمثابة الأخبار الكثيرة التي عارضها خبر واحد، خاصة أن هذا الخبر هو رواه من هذا الطريق الذي رواه، وهو له طرق أخرى ربما لم يطلع عليها، فلذا كان هذا عذره رحمه الله. وهذا يجعلنا نطمئن أن الأئمة رحمة الله عليهم وخصوصا الأربعة الذين أعلى الله ذكرهم وشأنهم وليس الحق منحصرا فيهم، أنهم متفقون في الأصول من حيث الجملة، وأنهم يمنعون التعصب لأقوالهم، بل يشددون في هذا وينكرون إنكارا عظيما. لكن لما طال الزمن وصار التدوين والتصنيف لكل إمام من هذه الأئمة في ذكر أقواله وفتاويه، وكذلك التخريج على أصوله، لأن التخريج على أصول الإمام المعروفة يعتبر مذهبا له وإن لم يقل به، مثل ما نستخرج الفوائد الصحيحة من الأدلة وإن لم تأتي في النصوص نطقا ونصا، إنما فهمنا من النص ومن الدليل هذا المعنى فقلنا إن هذا الحديث يدل على كذا وكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام أو في كلامه سبحانه وتعالى لم ينص عليه نصا، إنما فهمنا هذه الفائدة وهذا الحكم من مفهوم الدليل أو من تنبيهه. كذلك من باب أولى حينما يخرج على قول الإمام قول هو قال، يخرج على قول الإمام حكم هو قال مضمونه رحمه الله، فيكون مذهبا له لأنه في الغالب يقول به بخلاف لازم القول لا يعتبر مذهب. الإنسان حينما يقول قولا ويكون له لازم باطل لا يعتبر مذهبا، لكن حينما يكون مفهوما من قوله فإنه لا يغيب عنه هذا الفهم، لأن المفاهيم مبنية على العربية وتنبيه الكلام، وهؤلاء إما في العربية وفي الدين. فإذا كان ظهر لك أيها المتأخر ظهر لك هذا الحكم أو هذه الفائدة من هذا القول، فظهوره لإمامك المتقدم من باب أولى، فلا حرج أن ينسب إليه هذا القول. إنما إذا كان على جهة الإلحاق بوجه ضعيف ونحو ذلك هذا لا يجوز أن ينسب إلى الإمام، كما أنه لا يجوز أن ينسب إلى الدليل في الكتاب والسنة بفروق أو بشبه لا حقيقة تحته. فلما امتد الزمن وكثرت التصانيف وألفت الكتب والمتون والمختصرات من منظوم ومنثور ومطول ومختصر ووجيز وما أشبه ذلك، نشأ بأتباع هؤلاء أئمة من عظم أقوالهم تعظيما عظيما، حتى بالغ بعضهم والعياذ بالله فنزل أقوالهم منزلة النصوص بل أعظم من النصوص الشرعية، بل نقل عن بعضهم أنه ربما لعن والعياذ بالله من خالف قول هذا الإمام، كما نقل عن بعض الأحناف أنه قال فلعنة الله أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. هذا ينسب للحصركي والله أعلم، فهذا منكر عظيم إن كان قوله قاله. وكذلك الكرخي منهم يقول كل قول خالف قول إمامنا فهو مؤول أو منسوخ، هذا باطل والعياذ بالله، وله لوازم شنيعة في الشريعة لا يجوز من هذا، لا يجوز أن يقال مثل هذا. وقال بعضهم أقوالا منكرة في ظواهر الكتاب والسنة. فهؤلاء أئمة رحمة الله عليهم أول المنكرين على هؤلاء، ولو بعثوا فإنهم ينكرون عليهم إنكارا
عظيما وأن هذا ليس قولا وليس مذهبا لهم، كما قيل مرة للشافعي ذكر له كان يقول قولا فذكر له حديث فقيل له أتقول به، فغضب غضبا عظيما قال أرأيتني في بيعة أو خرجت من كنيسة أو رأيت على وسط زنارا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتقول بهذا، هل يجوز أن يقال هذا؟ ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم له أقوال لم يقل بها كثير من الشافعية، وخالفوا حتى في الجديد أقوال قال بها حتى في باب الآداب والأخلاق نص عليها في بعض كلامه في الأم إما في جماع العلم أو في غيره، وهكذا كل إمام كانوا ينحون إلى أخذ الأدلة ولا يتجاوزونها ويجعلون الدليل إمام والمتبع له مأموم، هو الإمام وهذا مأموم يسير معه حيث سار. فكما تقدم نشأ من نشأ فتعصب، وإلا فمن تروى بالعلم واعتنى به وبالحديث لا يمكن أن يترك الحديث الصحيح لقول كائن من كان، يعني يعلم أنه لا يتبع إمامه إلا إذا أخذ بالحديث الذي يتبعه إمامه لو اطلع عليه. وهذا كثير في الأئمة رحمة الله عليهم، لكن ما قالوه من الأقوال مما خاله فيه الدليل وأخذوا مثلا بقول مالك وغيره لهم أعذار في هذا، لم نطلع عليها ولم يتصل قولهم حتى يعني بمن نقل عنهم هذه الأقوال حتى يعرف عذرهم في هذا، لهم أعذار في مثل هذا. فلهذا قد يقول القائل القول ويكون الدليل خلافه لسبب الأسباب، ولذا قد يصرح بخلاف هذا القول بل يظهره ويشهره. ومن ذلك مثلا في مذهب الإمام مالك رحمه الله، الإمام المازري رحمه الله التونسي رحمه الله، هذا الإمام الكبير محمد بن علي المازري إمام كبير وفقيه عظيم بل من أذكياء الدنيا رحمه الله، وله شرح على صحيح مسلم وله علم بالحديث وهو مالكي مشتهر بهذا رحمه الله، وقد أخذ عنه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله. ذكر ابن رشيد محمد بن عمر بن رشيد البستي أو السبتي، نعم السبتي، ذكر في كتابه ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، هذا الكتاب من أفضل كتب الرحلات في طلب العلم، وقد ابتدأ رحلته رحمه الله 81، وانتهى وصل إلى بلده واستقر 86، ولما ارتحل كان له 27 رحمه الله، وسار للحج لكن كان في سيره وطريقه رحمه الله يمر بالبلاد ويناظر علماءها ويأخذ عنهم ويدرس عن عليهم فيجيزونه وينتقل من بلد إلى بلد، حتى استمر 5 رحمه الله، وذكر قصصا مهمة ومباحث عظيمة في كتابه هذا رحمه الله، بل حقق مسائل حديثية لا تكاد تجد هذا التحقيق في غير هذا الكتاب، وهو إمام مالكي منتسب مالك رحمه الله ومحدث كبير وله علم بالحديث ورجاله رحمه الله، وإمام في اللغة أيضا. يقول مررت بمصر ودخلت الصالحية ووجدت فيها الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. ابن دقيق العيد رحمه الله توفي سنة 270 فوق 700 بسنتين رحمه الله، ولو 77 سنة. هذا إمام كبير رحمه الله، لقيه ابن رشيد وهو في طبقة تلاميذه، قال فعرض حينما لقيته أن سأل سائل رفع إليه ورقة وقال له هل ماذا تقول في قراءة البسملة للمالكي، هل يقرأها أو لا يقرأها؟ لأن المشهور مثل المالكية أن البسملة لا تقرأ لا سرا ولا جهرا، أنها لا تقرأ. فقال ابن دقيق العيد رحمه الله أرى له أن يقرأها احتياطا لدينه، وإن كان يعني على قوله مالك، يعني معنى أنه يعتقد أن هذا مالك والصواب، لكن مع ذلك عليه أن يقرأها. قال ابن رشيد فدنوت منه فقلت يا إمام ألا أذكر لكم ما يشهد لاختياركم، يعني هذا القول الذي ذكرته؟ قال نعم. قال فقلت إن أبا حفص، وأردت أن أقول الميانشي فقلت ابن شاهين، فقلت ابن شاهين لم يقل الميانشي، قلت إن أبا حفص هذا سأل أو صلى خلف الإمام المازري رحمه الله، صلى خلفه فجهر بسم الله الرحمن الرحيم على خلاف قول مالك الذي لا يرى قراءتها. فلما فرغ قال له أبو حفص يا إمام قرأت البسملة وليس مذهب إمامك. قال يا عمر، يقصد أبا حفص، وأبو حفص بن شاهين اسمه عمر، وأبو حفص الميانشي أيضا اسمه عمر، فقال يا عمر إني إن قرأتها فصلاتي صحيحة قولا واحدا عند مالك، وإن كان لا يرى قراءتها، وإني إن لم أقرأها فصلاتي لا تصح قولا واحدا عند الشافعي، فأنا أحتاط لديني فيما لا تبطل به صلاتي في مذهبي وما تبطل به صلاتي في غير مذهبي. المعنى أنني أحتاط فأعمل بقول الشافعي وقول إمامي لا ينازع في هذا، وإن كان لا يرى قراءته أو أولى عدم قراءته. قال وهو مصغ إلي، يقصد ابن دقيق العيد، مستمع لم يعترض ولم يقاطع رحمه الله، لم يعترض. فقال هذا حسن، لكن التاريخ يأبى ما قلت، لكن التاريخ يأبى. قال إنما هو أبو حفص الميانشي. قال الآن تم ما قلت. وهذا يدل على عظيم علم هذا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله وأدبه العظيم، إذ لم يعترض عليه لما قال إن أبا حفص بن شاهين قال للمازري، لأن حفص بن شاهين متقدم والميانشي في عصر المازري، لم سكت واستمع إليه حتى فرغ. فلما فرغ قال له ما قال. ويدل أيضا على علم هذا الإمام ابن دقيق رحمه الله بالتواريخ والاتصال والانقطاع، حتى في التلاميذ مع الأشياخ ممن في الغالب لا يكون مثلا في مسانيد الرواة، فما كان من طريق الرواة والمسانيد فعلمه به أتم كما هو مشهور عن هذا الإمام. فأقول إن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم إنما قصدوا الأخذ بالسنة واتباع السنة، لما يأتي من يتعصب ويقول ما يقول، وهذا مخالف لقول الإمام. وربما يكون القائل إمام كبير، ومثل هذا يكون زلة، وقد نقل عن أبي المعالي الجويني أنه رحمه الله يقول إنه يجب على العاقلين الأخذ بمذهب الشافعي شرقا وغربا بعدا وقربا، ويجب على شواذ الناس وعوامهم أن يأخذوا قوله ولا يخالفه. من قال هذا؟ كلام باطل. وإن قاله هذا الإمام هذه زلة عظيمة لا تقبل ممن منه ولا من كان أكبر منه، بل هذا في الحقيقة ربما يغمز من قناة قائل هذا القول، وهو شدة التعصب، لأن مقصود هؤلاء ما هو تبسيط العلم وتيسير العلم. فهذه المنظومة التي سوف نشرع جميعا بإذن الله في دراستها وتدارسها ترجع إلى أصول متفق عليها بين الأئمة، ولا يختلفون من حيث الجملة إلا في أشياء يسيرة. وإذا تحرر هذا علمت أو علمنا جميعا أن أقوال الأئمة يجب أن تكون متفقة على الدليل لكل من اطلع الدليل، ومن خالف فهو معذور ويعذر، يعذر إما أنه مثلا لم يطلع على الدليل أو اطلع على دليل ضعيف أو ما أشبه ذلك. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن النظر إذا كان في دليل هاد، دليل يهدي، دليل من الكتاب من السنة، وسلمت النفس من عوارض الشيطان فإنه ينتهي إلى القول الحق، أو كما قال رحمه الله. إذن لا بد من هذين الشرطين، أن يكون الناظر ينظر في دليل صحيح يقول بدليل هاد يهدي، وهذا في الكتاب والسنة وسائر الأدلة والأصول الصحيحة. الأمر الثاني أنه لا بد أن يخلو هذا النظر من عوارض الشيطان، إذ قد يقول ينظر الإنسان في دليل صحيح لكن يعرض له عوارض فلا يقول بهذا القول، فيصرفه ويحرفه ويلويه ليا عظيما عن النص الذي دل عليه أو ظاهره الذي يجب القول به. فهما أصلان لا بد منهما، وهذا لكل من كان له إمامة في الدين فإنه يكون على هذه الطريقة. قد يكون الإنسان سالم من عوارض الشيطان وقصده اتباع الحق، ومع ذلك لا يقول القول الصحيح. لماذا؟ لأنه نظر في دليل غير هاد، إما أن يكون هذا الدليل ضعيف مثلا، أو أن يكون هذا الدليل منسوخ، أو أن يكون هذا القاس قياسا ضعيفا فقال به، هو يعتقد أن الحديث صحيح، يعتقد أن الدليل محكم، يعتقد أن القياس صحيح فقال به، هو معذور، هذا معذور وهو له أجر باجتهاده. لكن حينما ينظر في دليل هاد ولا يقول به بل يصرفه ويحرفه هذا آثم، وضل عن الصراط المستقيم وأضل غيره، فليس في أجر بل هو في إثم حتى يرجع عما كان عليه، لأنه يجب الأخذ. وما كان لمؤمن ولا منه إذا قضى الله ورسوله أن يكون الخيرة من أمرهم. فالسمع والطاعة للنصوص والاستجابة لا، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمة الله عليهم. فنشرع بإذن الله في أخذ هذه المنظومة، وهي مختصرة كما تقدم 30 بيتا، وسوف نأخذ في كل يوم نحو من 5 أبيات أو 6 أبيات. ومن يعني أراد يعني من ظهر له شيء في الإشارة إلى شيء قد فات التنبيه عليه لا بأس، لأن باب الأصول باب واسع وليس القصد هنا هو شرح الأصول، إنما القصد التنبيه إلى هذه الأصول، القصد التنبيه إلى هذه الأصول التي هي أصول مالك، والتي جعلها 16، وبعضهم جعلها أكثر وبعضهم جعلها أقل، ولهذا يمكن أن يتداخل بعضهم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغري وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام.
نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. المصنف رحمه الله بدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم يكثر الكلام عليها، لأنها يبتدأ بها في كتب المصنفين من المنظوم والمنثور، والكلام عليها كثير. ومختصر ما يقال في هذا أن بسم الله الرحمن الرحيم يبتدأ بها في الكتب المصنفة، في الكتب المصنفة، ويحمد سبحانه وتعالى بعد ذلك، وهذا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه ابتدأ بآية الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والصحابة رضي الله عنهم افتتحوه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم كما لا يخفى على الصحيح وقول جمهور العلماء ليست آية من الفاتحة، والأدلة على هذا كثيرة، أدلة على هذا كثيرة، لكنها آية للابتداء، آية للابتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله عز وجل الحديث القدسي: إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فابتدأ بالحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس كما في صحيح مسلم قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءة، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ففهمنا أن البسملة تفتتح بها السور، تفتتح بها السور، فهي سورة للفصل، والابتداء هي للابتداء عند القراءة، وهي للفصل بين السور، كما روى أبو داود والحاكم عن ابن عباس بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وعند الأربعة أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بدون البسملة، فدل على أن البسملة ليست آية من السور، إنما هي جزء آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا لما اختلف العلماء في الابتداء البسملة كان الابتداء بها على أنحاء، منها الابتداء بها في الكتب، ولهذا يجمع بينها في الكتب المصنفة، في الكتب التي تكون رسائل عامة، رسائل عامة. أما الرسائل الخاصة فيكتفى بالبسملة، مثل ما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب الذي كتبه إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الكتاب الذي كتبه بين الذي أراد أن يكتبه أن يكتب فيها بينه وبين قريش فأبوا، بس أراد يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يقتصر على البسملة. القسم الثالث ما ليس كتابا خاصا رسالة ولا كتابا عاما، إنما يكون كلاما، كالخطب، فالخطب تبتدأ بالحمد لله لا يبتدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الثابت في سنة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أحسن الأقوال في هذه المسألة. والمصنف رحمه الله بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والباء هنا للاستعانة، يعني أنه يبتدئ مستعينا باسمه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي قد فهم، هذه مدح موجودة في الأصل، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين، لأنه سيأتي أيضا ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فيكون إن كان ثابتا فيكون قد صلى عليه عليه الصلاة والسلام، صلى الله يعني على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسيأتي الكلام على هذه الجمل في كلام المصنف رحمه الله. الحمد لله ابتدأ كما أيضا قال بعد البسملة الحمد له كما تقدم، وأن هذا هو المشروع، الجمع بينهما، اقتداء بإمام الكتب وهو القرآن العظيم. الحمد لله الذي قد فهم. الهنا لماذا؟ ايش معنى الهنا؟ طيب وش علامة ال التي الاستغراق؟ أن يصح أن يحل محلها ماذا؟ كل. لو قلت كل الحمد لله لصح. فالحمد لله أي جميع الحمد وكل الحمد لله سبحانه وتعالى، فهو يحمد سبحانه وتعالى على كل شيء سبحانه وتعالى، على صفاته وكذلك على أفعاله وفواضله سبحانه وتعالى. فالحمد لله يختص به سبحانه وتعالى، الحمد على هذا الوصف لله، فهنا للاختصاص لله أي مختص بالله سبحانه وتعالى. أما غيره فيحمد من وجه دون وجه، أما هو فيحمد سبحانه وتعالى جميع الحمد وكل الحمد، ويحمد على كل شيء سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي قد فهم. قد هنا اللي تكون للتحقيق، قد تكون للتحقيق، وقد تكون للتقليل، وقد تكون للتكثير بحسب مواضعها. تقول قد يجود البخيل، هذا يكون للتقليل، وتدخل على الماضي وتدخل على المضارع، ولها معان بحسب السياق الذي ذكرت فيه قد. قد فهم هنا الألف للإطلاق، يعني لإطلاق الروي، ليس لها موضع من الإعراب، إنما لأجل إطلاق الروي، لأجل أن تكون القافية أيضا متفقة، المصراع مع المصراع، مصراع الجزء الأول مع أو آخر المصراع الأول مع آخر المصراع الثاني. قد فهم، وهذا لا شك مما يحمد العبد ربه سبحانه وتعالى عليه، حيث قد من بالتفهيم سبحانه وتعالى. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، لكن خص سليمان عليه الصلاة والسلام بالفهم، بالفهم. ولهذا الحمد لله قد فهم، وهذا في الحقيقة قد يكون كبراعة استهلال من المصنف رحمه الله. وش وجه براعة الاستهلال هنا؟ الحمد لله قد فهم، يعني هنا الحمد لله الذي قد فهم، بعده دلائل الشرع العزيز العلماء، لأن أهل العلم ربما يكون في كلامهم قبل أن يدخل في المقصود في الافتتاح والابتداء، قبل أن يدخل في المقصود كلمة أو معنى من المعاني، أنت تفهم منه ماذا يريد أن يتكلم أو ما يريد أن يتكلم فيه. هنا قد فهم، وش وجه يعني براعة الاستهلال. نعم. نعم أحسنت. طيب في زيادة؟ نعم. دلائل الشرع، والدلائل جمع دليل، وأن هذه الدلائل والأصول تحتاج ماذا؟ إلى إمعان نظر، إمعان نظر، ولأن بها الميزان، فمن صح نظره في هذه، من صح نظره بحسن الفهم لهذه الدلائل فإن فروعه تكون صحيحة، لأن الفروع مبنية على هذا الفهم، فمن صحت أصوله صحت فروعه، وهذا لا يكون إلا بفهم هذه الأصول. دلائل الشرع الحمل الذي قد فهما. ولذا قال عمر رضي الله عنه في الكتاب المشهور الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري عند الدارقطني وعمر بن شبه رحمه الله في تاريخ المدينة، قال الفهم الفهم فيما قال يدلى إليك أو فيما يرد عليك، الفهم الفهم الزم الفهم، يعني المعنى الفهم، الكرر كرر لأهمية الأمر، لأن هذا من باب التحضير، كما أنه يأتي من باب التحذير، التكرار هنا للتحضير على الفهم، كما يأتي للتحذير، للتحذير من الشيء، مثل ما قال عمر لأنس القبر القبر، لما صلى وكان عنده قبر لم يشعر به، يعني بين له أنه قريب من القبر. فقال الحمد الذي قال، فقال رحمه الله الفهم 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 الفهم. وقال أيضا علي رضي الله عنه ماذا قال لما سئل هل اختصكم نبي الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، ماذا قال؟ نعم، ما اختصنا بشيء إلا فهما يعطيه، أو قال يؤتيه الله رجلا في كتاب، يعني رجل أو امرأة، لكن لما كان الغالب أو الأكثر في العناية بالعلم للرجال قال ذلك، إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتاب، أن هذا الفهم. والفقه والفهم بينهما تقارب، لكن الفقه أخص من الفهم. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في تدريب من يحضر مجالسهم على الفهم، وكانوا ربما طرح أحدهم السؤال على من حوله يختبر فهمهم، وكل ذلك مأخوذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع. وهناك أيضا حادثة واقعة من عمر رضي الله عنه مع الصحابة، وكان ابن عباس حاضر فسألهم عن مسألة فلم يجب إلا ابن عباس، ما هي هذه؟ تذكرون هذه المسألة؟ نعم، إذا سألهم عن قوله سبحانه إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا قال ابن عباس؟ وكان في ذلك وقت شاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان لابن عباس كان له سنة 13 عاما رضي الله عنه، ماذا قال ابن عباس؟ هو أجله أعلمه الله إياه. فالحقيقة كما يقول المقيم رحمه الله من أين يعني يدرك أو يصل الفهم أن هذه الآية معناها الأجل؟ كيف وصل ابن عباس إلى هذا؟ هل في الآية الشيء ظاهر؟ والعصر وإذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني كما يقول القيم رحمه الله، يعني الآية أو السورة في من نظر فيها لم يغص على هذا المعنى إلا من أوتي الفهم. وابن عباس جدير بذلك، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا لفظ أحمد. وعند البخاري: اللهم علمه الحكمة. وعند مسلم: اللهم فقهه في الدين. دعوات من النبي عليه الصلاة والسلام لا شك. ولا شك أن الاستغفار كما نبه العلماء يكون في ختام الأعمال، وكذلك يكون في ختام الأعمال لما كان خطابا خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوع سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بعدما نزلت عليه هذه السورة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعدما أنزل السورة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ماذا؟ اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال عمر رضي الله عنه لما قال ابن عباس: كان لا أعلم منها إلا ما قلت، أو كما قال رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي قد فهم. ودلائل الشرع، يعني أن الله سبحانه وتعالى بين دلائل الشرع ووضحها، فليست خفية بل هي بينة دلائل الشرع في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذ بيان النبي صلوات الله وسلامه عليه بيان النبي عليه السلام من بيانه عليه السلام للكتاب فهو مبين والكتاب مبين، فهو مبين والكتاب مبين، فكان البيان في الكتاب والسنة. دلائل الشرع، الدلائل جمع دليل، والمراد هنا بالدلائل هل المراد به الدلائل الخاصة أو العامة؟ هنا دلائل الشرع هل هي الأدلة العامة أو الأدلة الخاصة؟ نعم، عندنا أدلة خاصة في الأحكام، مثلا في وجوب صلاة الجماعة، مثلا في أنصباء الزكاة، في سجود السهو، دلائل خاصة في أحكام البيوع والنكاح وما أشبه ذلك. لكن كلام المصنف هنا دلائل الشرع العزيز، شو المراد؟ دلائل عامة والخاصة؟ نعم نعم، الدلائل ماذا؟ الدلائل العامة، الدلائل العامة، الدلائل العامة، دلائل الشرع. يعني كما تقدم الإشارة إليه في أنه بين أصول الشرع التي تؤخذ منها الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة، فأصل الأصول الكتاب والسنة، ثم يتفرع عنها أدلة أخرى من الإجماع والقياس والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. وكل دليل من هذه الأدلة العامة له أوصاف، له أوصاف هي تابعة لهذه الأدلة العامة. دلائل الشرع العزيز العلماء، المصنف رحمه الله دلائل الشرع العزيز العلماء، الشرع ذكر العزيز. ويحتمل والله أعلم أن المصنف قصد إلى كلمة وصف العزيز، لأن أهل العلم حينما يأخذون بالشرع بأصوله الصحيحة فإنه تحصل العزة، تحصل العزة لأهل العلم والعزة لأهل الإسلام حينما يقيم أهل العلم العلم المبني على أدلة الكتاب والسنة، لا قول فلان ولا فلان، فبهذا تحصل العزة لأهل الإسلام بإعزاز دينه، ولا يكون إلا بتعظيم الأدلة، وأن من خالفها مهما كان فإنه يترك قوله وهذا هو المتبع حقا للأئمة، إذا وجد قولا يخالف قول إمامه فإنه بعزة الشرع والدليل الصحيح يكرم الشرع ويرفعه أن يكون تابعا لغيره من الناس، ولو كان هذا إماما كبيرا، غاية الأمر أن يعتذر له لعله كذا لعله كذا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في أعذار العلماء في ترك الدليل، خاصة الأئمة الذين لهم لسان صدق، فإنهم هم الذين يأخذون بالدليل. أما من كان لا ينظر إلى الدليل بل ينظر إلى قول إمامه مهما كان، هذا لا يكون له لسان صدق، وهذا مشاهد على مر التاريخ. العزيز العلماء، العلماء الحقيقيون هم علماء الدين، هم ورثة الأنبياء. شوف، العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء، هذا سيأتينا إن شاء الله أيضا إشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله في ذكر النبوة أو النبوة الرسالة، أن الأنبياء هم الذين يجددون الشرع، يحيون الشرع، لا يأتون بشرع جديد لكن يزيلون عنه ما كان سببا في خفائه أو ضعفه، فهم يظهرون الشرع ويحيون الشرع، ولهذا كانوا في الوصف كالأنبياء، هم ورثة الأنبياء، لأن النبي لا يأتي بشرع جديد، إنما يأتي ويدعو هؤلاء القوم إلى الدين الذي ضيعوه، وإن كانوا على أصول الدين هم لم يتركوا بكلية لكن ضيعوا شيئا منه، وقد يكون بعضهم ترك الدين بكلية، إنما فيهم من هو يعمل في الدين من حيث الجملة وإن ضيع بعض أصوله، فيأتي هؤلاء الأنبياء فيحيون هذا الدين. كذلك الأنبياء، كذلك العلماء ورثة الأنبياء، ولهذا قال ورثة الأنبياء لم يقل ورثة الرسل، لأن الرسول يأتي بشرع جديد، أما النبي فلا يأتي بشرع جديد، وهذا سيأتينا أنه الصحيح أن الفرق بين النبي والرسول، حيث قال هنا ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء لأنهم يشبهون الأنبياء، وقال بعضهم إن علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل من جهة المعنى والحكم في إحياء الشرع السابق للرسل الذين سبقوهم. ثم الصلاة، هذا للترتيب في الحقيقة، ثم تأتي للترتيب، وتأتي يعني لا أحيانا ربما تأتي لترتيب المخبر به، يا من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، ثم ساد قبل ذلك جده، يعني فهي هنا على ترتيبها الحقيقي، بمعنى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون بعد الحمد لله سبحانه وتعالى، لأن المشروع هو الحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى. أيضا ينبه قبل ذلك إلى مسألة الحمد، وأن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع تعظيمه وإجلاله، والإخبار عن محاسن المحمود مع تعظيمه وإجلاله، وقد وقع خلاف في تعريفه، لكن هذا من التعاريف المشهورة، وربما يقع أيضا خلاف في بعض حدود هذه الكلمات، لكن ومن حيث الجملة الحمد، كما قال الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مجدني عبدي، فتكرير الحمد ثناء، الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع تعظيمه وإجلاله ومحبته سبحانه وتعالى، فإذا كررت الحمد كان ثناء من ثني الشيء وهو تكريره. قال ثم الصلاة والسلام أبدا. ثم الصلاة والسلام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على القول المختار الذي صار إليه كثير من العلم، ومنه البخاري رحمه الله في موضع من صحيحه في النقل المشهور عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله التابعي الكبير وهو مخضرم رحمه الله، أنه قال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والمشهور عند كثير من الفقهاء أن الصلاة معناها من الله الرحمة، معناها منه سبحانه وتعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء. وهذا ضعفه ابن القيم جدا في كتابه جلاء الأفهام، وذكر وجوها كثيرة لضعفه، منها أن الله سبحانه وتعالى غاير بين الصلاة والرحمة وعطف بينهما، والعطف عطفها عليه والعطف يقتضي المغايرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة. فقال إن الصلاة بمعنى الثناء، إن الصلاة بمعنى الثناء. ثم أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة مشروع بالاتفاق، والدعاء له بالرحمة موضع خلاف، ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن فيها خلاف في الدعاء له بالرحمة، فدل على أن الصلاة غير الرحمة، صلاة غير الرحمة. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وأيده بأدلة واضحة بينة، وكثير من أهل العلم أيضا، وكذلك تفسير أبي العالية رحمه الله أنها هي الثناء، ثناؤه عليه في الملأ، مثل ما جاء في الحديث من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا هو معناه، هو معناه. ونحن نقول نسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ، والثناء عليه في الملأ الأعلى بمعنى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى، وأن يعليه بإعلاء شرعه في الدنيا، وبظهور دينه، بظهور دينه، وكذلك أيضا برفعته عليه الصلاة والسلام في الآخرة، وما يكون له من تلك المقامات العظيمة. ونحن حينما نسأله سبحانه وتعالى ذلك فنحن المستفيدون، فنحن المستفيدون، لأن من صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلاة صلى الله عليه بها عشرا، كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، كذلك حديث أنس وأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري عند النسائي، وأحاديث كثيرة أيضا في هذا، لكن هذه من أشهر وأصح الأخبار في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة والسلام، والسلام كما قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، قرن بين الصلاة والسلام، ولهذا يشرع عند ذكر عليه الصلاة والسلام أن يقرن بينهما، تصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام، خاصة في المواضع المطلقة. هناك مواضع خاصة جاءت صفة الصلاة والسلام عليه، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فهذه تقول الذكر الوارد هو الأكمل والأتم، وما سواه من المواضع المطلقة في الصلاة عليه فإنك تجمع بينهما، سنة أن تجمع بينهما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، إلا ما جاء في بعض المواضع في السلام عليه دون الصلاة، مثلا مثل الدخول للمسجد، الدخول للمسجد ذكر الصلاة في حديثها ضعيف، حديثها ضعيف، ومن علمه الجمهور يقول لا بأس أن تجمع بينهما، المقصود أنك في حال الإطلاق تجمع بينهما، تجمع بينه. أما المواضع المقيدة فالسنة هو أن تقول كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأكمل والأتم. ثم الصلاة والسلام. السلام هنا هل معناه اسم السلام لله عز وجل أو الدعاء بالسلامة؟ ما هو المراد بهذا؟ الدعاء بالسلامة ثم الصلاة والسلام أبدا. نعم هذا قول لأهل العلم، بعض أهل العلم قالوا إن مراد السلام هو الدعاء له بالسلامة، كما أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ندعو نسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه نسأله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، كذلك أيضا نسأله سبحانه وتعالى أن يسلمه، لكن هو عليه الصلاة والسلام قد مات. إيش معنى السلام عليه هنا على هذا؟ السلام عليه يكون بسلامة ماذا؟ السلام ثم الصلاة إذا كان في مقام مثل هذا المقام، في هو سلامة دينه، لكن أنت حينما تقول الصلاة والسلام تجمع بينهما لأنه يشرع الجمع بين الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، هذا من حيث الإطلاق. وكذلك في مثل هذه المواضع في افتتاح الكتب والرسائل وما أشبه ذلك ثم الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال إن السلام هنا هو اسمه سبحانه وتعالى وهو السلام، لأن من أسماء السلام، كأن نقول يا من اسمه السلام سلمه ندعو له عليه الصلاة والسلام، والمعنيان متلازما، وإذا تلازم المعنيان فلا مانع من القول بهما. ثم السلام ورد الفضل فيه من جهة الأمر به كما تقدم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، ورد حديث خاص أيضا في السلام عليه الصلاة والسلام، ورد حديث خاص هل تذكرونه في السلام عليه؟ نعم الصلاة معروفة، لكن السلام عليه الصلاة والسلام حديث
عرفنا كيف نصلي
تحيات لله، قصدك كعب بن عجرة نعم، اللي أخرج البخاري في كتاب الأنبياء كيف نصلي، يعني قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم، ما فيه السلام كعب بن عجرة.
عرفنا كيف نصلي على
حديث كعب بن عجرة، هذا ما فيه السلام، حديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء وليس فيه ذكر السلام، هذا أنا ما أعرف فيه ذكر السلام. نعم
عرفنا.
نعم أرفع الصوت. والسلام كما قد علمتم إيه؟ طيب هذا في الصلاة، لكن على الإطلاق
عرفنا كيف نصلي عليك.
والسلام حديث عمر بشير، والسلام كما قد علمتم أو علمتم. نعم السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة، لكن على الإطلاق، قصدي على الإطلاق الفضل، هذا تعليم، لكن كلامي على الفضل الوارد في السلام، الوارد في الصلاة تقدم الشيء، لكن الفضل الوارد في السلام. نعم هذا في السلام عليه عند قبره، والحديث فيه نزاع في ثبوته، حديث رواه أبو داود مع أنه ليس في ذكر القبر، لكن بوب أبو داود عليه قال باب السلام على النبي عند قبره، ففهم منها أبو داود رحمه الله أن المراد بالسلام عليه على السلام عند قبره، لأنه قال رد الله علي روحي، ومعلوم أن السلام يشرع عليه في كل حال، فلما قال في هذا الحديث رد الله علي روحي دل على أنه سلام خاص في السلام عليه عند قبره، يعني وأنت في الحجرة داخل الحجرة لا بعدما أقفلت الحجرة. والحديث من طريق عبد الله بن نافع الصائغ ومتكلم فيه، لكن من حيث الجملة هو لا بأس به، واحتج به العلماء وأخذوا منه حجية السلام عليه عند قبره لما كان ذلك ممكنا قبل أن تغلق الحجرة، قبل أن تسد الحجرة لما كانت عائشة رضي الله عنها فيها قبل وفاتها رضي الله عنها. نعم ارفع الصوت. يبلغوني عن أمة السلام، هذا هذا كذلك، هذا حديث جيد رواه النسائي، إن لله ملائكة سياحين، حديث مسعود أظن حديث مسعود عند النسائي، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، هذا في إبلاغ السلام، هذا في إبلاغ السلام، يعني من سلم عليه هذا يحتج في مسألة مشروعية السلام عليه عليه الصلاة والسلام، لكن في فضله جاء القرآن بالأمر به هذا ويدل على فضله. في حديث أبي طلحة عند النسائي في الصغرى بسند جيد من عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أبي طلحة زيد بن سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، ومن سلم علي واحدة سلم الله عليه بها عشرة. عن أبي طلحة لم يكن عن أنس فيما أذكره عن أبي طلحة، هما حديثان عن أنس وعن أبي طلحة في النسائي، فيه قال: ومن سلم عليه سلم الله عليه بها عشرة، دل أيضا على أن السلام عليه عليه الصلاة والسلام مضاعف بعشر كما تضاعف الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم الصلاة والسلام أبدا أبدا، هذه أبد دائما مستمرا، وظرف لما يستقبل من الزمان لا انقطاع له ولا أمد له، الأمد له حد محدود، أما الأبد فلا حد له، الأبد فلا حد له، أما الأمد تقول إلى أمد كذا، لا تقول مثلا إلى أبد كذا، الأبد، ولهذا قال مصنف أبدا يعني دائما مستمرا لا ينقطع. وهذا أيضا ربما يكون في حجة، يعني فيما يستعمل الناس مثلا حينما يقول عدد كذا عدد كذا، وهذا ورد في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي من أوصافه عليه الصلاة والسلام، من أوصافه وهو نبي الرسول، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وهذه ما اختلف فيه العلماء، هل النبي والرسول واحد أو النبي من نبئ بشرع ولم يؤمر تبليغه، والرسول من نبئ أمر تبليغه، أقوال في هذا، أقوال في هذا، أو أنه لا فرق بينهما كما تقدم. من أهل العلم من قال إنه لا فرق بينهم، استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآية وما أرسلنا ذكر إرسالا عاما ثم قال من رسول ولا نبي، فلما ذكر إرسال الرسول وإرسال النبي دل على أن معناهما واحد. ومن أهل العلم من قال إنهما مختلفان، واستدلوا بالآية نفسها فقالوا: إنا وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، عطف، والعطف يقتضي المغايرة، والإرسال إرسالان، إرسال مطلق وإرسال خاص، فالإرسال المطلق للرسول والإرسال الخاص للنبي، فهذا مما وقع فيه خلاف. والأظهر والله أعلم أن النبي أولا هو مأخوذ من النبأ، وقيل من النبوة أو النباوة، والنبوة إيش معنى النبوة؟ المكان المرتفع، وكذلك النباوة، فقالوا إنه نبي من النبوة وهو الارتفاع، وذلك أنه ارتفع بالنبوة، وقيل من النبأ من النبأ لأنه نبئ، من أنبأك هذا، لأنه نبئ. ومن أهل العلم من قال لا، النبي من النبأ وليس من النبوة، وأن قوله النبي محذوف الهمزة تخفيف، أصله النبي، النبي كما قرأ نافع كان يقرأ النبي بالهمز، وأن الهمزة حذفت تخفيفا فيه ويدل عليه تصريف النبأ والنبي وأنبأ ونبأ بخلاف النبوة فلا، فيدل على أنها حذفت، وأن هذا وأن أصل النبي من النبي وهو النبأ وهو النبأ، وهذا أقرب، ولأن من قاعدة العرب أنها أحيانا تحذف تخفيفا، وأحيانا تحذف لدلالة السياق والعرب دائما ما تستغني عنه ويدل عليه السياق أو يكون معروفا بتصريف الكلمة ويكثر ترداده فإنهم يحذفونه. ولهذا انظر إلى أشر أخير، فلان خير من فلان، أصله أخير من فلان، لكن لما كثر على الألسنة حذفوا الهمزة، فلان خير من فلان، وكذلك شر أصله أشر وأخير، فلما كثر على الألسنة حذفوه للعلم به. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن النبي من النبأ لأن الله نبأه. وهل هو النبي بمعنى منبأ أو منبأ بصيغة فاعل أو مفعول؟ هو فيه الوصفان، فهو منبأ نبأه سبحانه وتعالى، وهو منبأ بمعنى أنه ينبئ غيره ولذا الأظهر والله أعلم أن الرسول أخص من جهة المعنى، يعني أن ولهذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول مثل ما تقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ومما يدل على ذلك والله أعلم مع ما تقدم أن الله غاير بينهما وعطف أحدهما على الآخر ووصف بينهما ووصف بهما بعض أنبيائه. قال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وصف بالرسالة النبوة. وقال: واذكر كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ولما وصف إدريس وصفه بالنبوة عليه الصلاة والسلام، كان واذكر كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، لم يصفه بالرسالة. وآدم عليه الصلاة والسلام في حديث جاء أنه نبي مكلم، حديث رواه أحمد، قال نبي مكلم لم يذكره بالرسالة، وذلك أنه جاء لإصلاح أمر بنيه، وأن ما هم فيه كان من مما ومن كان يلوذ به حوله مما وقع من أمر المعاصي مثل قتل قابيل لهابيل ونحو ذلك. ولذا النبي على القول الأظهر هو من يأتي بإحياء شرع لرسول قبله، لا يأتي بشرع جديد، أو يقال كما يقول بعض العلم أنه يكون أرسل بشيء خلف فيه، يعني يأتي إلى قوم على الشرك فيرسل إليهم، لأن الرسول لدعوة الناس من الشرك، ولا يلزم أن يأتي بشرع جديد، فقد يأتي بشرع الذي قبله إذا كان القوم مخالفين. فإذا جاء مثلا رسول مثلا مثل يوسف عليه الصلاة والسلام بعد آبائه، فكان رسول عليه الصلاة والسلام، ولما وقع الشرك جاء بدعوتهم أو بعض القوم الذين وقعوا في الشرك بعد الرسل الذين قبله جاء بإعادتهم إلى الدين الجديد، ف فإذا كان مرسل إلى قوم مخالفين وقعوا في الشرك أو وقع بعضهم في الشرك فهذا رسول، وإن كانوا غير مخالفين إنما هو لإحياء شرع بدعوتهم إلى القيام بالدين وتحذيرهم مما وقع فيه من المعاصي فهو نبي، فهو نبي. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: كانت الأنبياء في بني إسرائيل تسوسهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني يأتي الأنبياء في بني إسرائيل يحيون الشرع في هؤلاء القوم، وإن لم يكونوا مخالفين في باب الشرك كانوا على التوحيد، إنما وقع منهم تضييع لبعض الدين. وكذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون على الإسلام، ثم بعد ذلك أرسل الله نوحا. شف، كانوا على الإسلام، فكانت هنالك أنبياء تأتي، ذكروا بعض منهم قيل الشيث وقيل إدريس ونحو ذلك من أنبياء كانوا يأتون لأجل إحياء الدين، لأجل إحياء من درس من الدين. ومثل ما تقدم أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، جعلهم ورثة للأنبياء، فكما أن العلماء يأتون بإحياء الدين والدين باق، الدين باق، لكن ربما يكون في إخلال وتضيع، فيأتي العلماء الذين يقومون مقام الأنبياء فيحيون الدين. فهذا هو الأقرب والله أعلم بالنظر إلى الأدلة. ولذا جاء في الحديث، حديث أبي الدرداء المتقدم: جعل العلماء ورثة الأنبياء، فهم يشبهونهم من هذه الجهة. على النبي الهاشمي محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب مرة بن كعب ابن لؤي عليه الصلاة والسلام، فهو الهاشمي هذا هو جده الثاني هاشم، جده الأول عبد المطلب، وسمي وهو عمرو، هذا اسمه عمرو أصله، لكن سمي هاشما لأنه هشم الثريد لقومه، هشم الثريد قومه، حصل لأهل قريش مجاعة شديدة فذهب إلى فلسطين فجاء بالميرة والحنطة ثم طبخها لهم على اللحم والمرق الكثير ثم قسمها بينهم، جعل يقسم بينهم، فسمي هاشما لعمر هشم الثريدة لقومه، وأهل مكة مسنتون عجافه، يعني من شدة الجوع على النبي الهاشمي أحمد عليه الصلاة والسلام. فهو أحمد من أسمائه، ومن أسمائه محمد كما في الصحيحين من حديث جمل يطعم أنا، أو قال لي: إن لي 5 أسماء: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر، يعني الذي يحشر الناس على قدمي عليه الصلاة والسلام، وأنا العاقب، قال أيضا: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وكذلك رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أيضا، وزاد فيه: أنا نبي الرحمة ونبي التوبة، نبي الرحمة ونبي التوبة. وجاء أيضا في أوصاف أخرى له عليه الصلاة والسلام، ذكرها القيم وغيره: وآله الغر وصحبه الكرام، الغر الغرة بياض في جبين الفرس، والمعنى أن آله عليه الصلاة لهم هذا الوصف، وإما أن يكون وصفا معنويا أو وصفا حسيا أو المعنيان، وهذا الأظهر والله أعلم. فهم غر في الدنيا غر في الآخرة، وهو يعرف أمته عليه الصلاة يعرفهم، وخاصة من اتبعه من آله، وآله اختلف فيهم، لكن أصح الأقوال هم من حرموا الصدقة، هم من حرموا الصدقة، من منعوا الصدقة هو أقرب الأقوال في هذا وفي الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. الغر كما تقدم يظهر والله أن معناها يعني البياض ما عليهم من البهاء والنور في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الغرة التي تكون لهم دلالة وسيمة ليست لأحد غيرهم، كما قيل كيف تعرف أمتك، هو أنهم غر محجلون من آثار الوضوء، وجاء في رواية أنهم محجلون غر من السجود محجلون من آثار الوضوء، في رواية جيدة عند الترمذي. وصحبه صحبه الكرام وصف لهم عليهم الصلاة رضي الله عنهم، صحب جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. زاد الحافظ ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. والصحبة مراتب عظيمة، ووقع خلاف الصحابة، لكن الصواب أن كل من لقيه أو رآه أو اجتمع به ساعة أو دهرا سنة أو يوما غزا معه أو لم يغزو معه، كل من اجتمع به طال اللقاء أو قصر صغيرا أو كبيرا فهو صحابي، لكن مراتبهم تختلف. هذا هو الصواب، هو الذي اعتمده كثير من العلم، ومنهم الحافظ الحجر، وهو ظاهر الأدلة في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال أنتم أصحابي وعمهم كلهم ولم يفرق بين صغيرهم وكبيرهم. لكن هل يدخل فيهم غير مميز؟ غير مميز هل يدخل في الصحبة ولا ما يدخل؟ نعم، غير المميز. إذا كان لقي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مميز هل يسمى صحابي؟ ومثاله، نريد مثال عليه أو أمثلة، لأنها مسألة يعني مهمة في باب المصطلح. نعم نعم نعم، أحسنت. محمد بن بكر هذا ولد في ذي الحليفة في آخر ذي القعدة في العام العاشر لما ولدته أسماء رضي الله عنها، وعاش بعد النبي عليه الصلاة وعاش في حياة النبي عليه السلام نحو من 3 أشهر. طيب، هذا ابن أبي بكر هل يصدق عليه وصف الصحبة؟ هل يصدق عليه وصف الصحبة هذا محمد أبي بكر؟ محمد أبي بكر نعم صحابي من كل وجه. أحسن. نعم، في الرواية لا يأخذ وصف الصحبة، وش يأخذ وصف ماذا؟ كبار التابعين. نعم، إذن من لقي النبي عليه السلام أو من رآه في الحقيقة، لأنه أدرك النبي يقول العلماء له رؤية، إذا وجدت له رؤية أن النبي رآه، له رؤية، هذا هو. إذا قيل له رؤية فهو من أدرك النبي عليه السلام دون التمييز، ما يميز، هذا له رؤية، مثل محمد أبي بكر محمد، وكذلك عبد الله بن الحارث بن نوفل النوفلي، كذلك عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل، هذا له رؤية، وكذلك عبيد الله بن عدي بن خيار على قول، هذا له رؤية. ومنهم من مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، محسن بن علي بن أبي طالب أيضا، واختلف بعضهم محمود بن ربيع ومحمود بن لبيد، والأظهر والله أعلم أن لهم تمييز، محمود بن الربيع له تمييز، قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه كما البخاري، هذا يقول عقلت، هذا يدل على أنه مميز وله 5 سنين، عقل مميز وله 5 سنين، فعلى هذا يكون له صحبة، وحكم روايته أيضا حكم رواية الصحابة، لكن في الغالب أن روايته تكون عن الصحابة وعن عبادة بن الصامت خصوصا رضي الله عنهم جميعا. فهذا له في باب فضل الصحبة حكم الصحابي، فضل الصحبة، لكن في باب الرواية حكم كبار التابعين، حكم. ولهذا فرقوا بين المميز وغير المميز، قالوا لأن المميز روايته تكون يعني عن الصحابة، يروي عن النبي وروايته عن الصحابة غالبا، ما يروي عن التابعين. أما غير المميز فإن رواية تكون كثيرا عن التابعين وقد تكون عن الصحابة. فلما التبس الأمر جعل أو اشتبه الأمر جعلوا حكم رواية حكم رواية كبار التابعين حكم رواية كبار التابعين والتابعين لهم التابعين لهم بإحسان التابعين لهم بإحسان. التابعي أيضا هو من التقى بالصحابي. طيب شرط في لقيا الصحابي للنبي عليه أن يكون ماذا؟ مسلما. لكن لو لقي النبي عليه الصلاة والسلام كافرا وأسلم بعد ذلك نعم هل يكون صحابي أو لا يكون؟ لا يكون صحابيا لا يكون صحابيا. بل حكم رواية حكم رواية المخضرم يعني حكم رواية كبار التابعين. لكن التابعي هل يشترط أن يلقى الصحابي مسلم؟ فلو لقي صحابيا وهو غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك ولم يلقه هل نقول تابعي؟ ها؟ نقول ماذا؟ تابعي ولو لم يكون مسلما حال لقائه. نعم فرق بين لقي الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ولقي التابعي للصحابي. لأن شرط الإسلام في لقي الصحابي لأمر لأن الصحبة لها شرف عظيم. أما التابع المقصود أنه أدرك التابع وهو في باب الرواية. فإذا روى عن هذا الصحابي مثلا أحاديث وسمعها أو سمع منها أشياء قبل ذلك ثم أسلم فحكم رواية الاتصال. وبعضهم قد شرط الإسلام في هذا لكن فيه نظر والصواب أنه خاص بالصحابة والتابعين لهم على الدوام. نعم.
قال رحمه الله: وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين.
نعم. يقول رحمه الله: وبعد يعني وبعد ذلك. وهذا هو السنة في الكلام المنظوم والمنذور وما أشبه ذلك وكذلك في الخطب أن يقول الإنسان أما بعد. وبعضهم يقول وبعد لكن المشهور الأخبار أما بعد ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يقول أما بعد. هو المعنى أنه بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فأذكر كذا أو أصنف كذا أو أقول كذا فيكون مرتبا على الحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد فالقصد القصد معنى المقصود لأن القصد فعل على صيغة فعل بمعنى كثيرا ما يأتي فعل بمعنى مفعول يعني فالمقصود بذا ذا أي هذا. وهذا الهاء للتنبيه وقد تحذف هاء التنبيه تقول هاء يعني تنبه من تشير إليه فلهذا يقال ذا وهذا. فالقصد بذا أي بذا بهذا بذا النظم الوجيز. والإشارة هنا هل هي إشارة إلى شيء في الذهن أو إشارة إلى شيء موجود في الحس مكتوب هنا؟ للإشارة لا تكون إلا إلى ماذا؟ مشار إليه. لا تكون إلا إلى شيء مشار إليه. نعم ارفع الصوت. شيء ماذا؟ موجود مكتوب أو في الذهن؟ مكتوب. يعني على هذا إذا قلنا إن إشارة شيء مكتوب يكون نظم هذه المنظومة ثم بعد ذلك ذكر الافتتاح ذكر. وهذا قول يقال في كلام المصنفين حينما يشيرون إلى ما ينثرون ما يذكر نثرا أو ما يذكرونه نظما يذكر نثرا أو يذكر نظما. وقيل بذا النظم إشارة هنا إشارة ماذا إلى شيء موجود في الذهن وهذا أيضا يكون ربما يكون الغالب بذا النظم، يعني ما أريد أن أنظمه وأنظمه، وكذلك ما اجتمع في خاطره من المعاني والكلمات والعبارات التي إما أنها منتظمة في الحقيقة ولم يكتبها، أو أنه ينظمها شيئا فشيئا. وبعد فالقصد بذا النظم، النظم أيضا كذلك المنظوم، والنظم هو الكلام الموزون المقفى، هذا النظم هو الكلام الموزون المقفى. ايش معنى مقفى؟ له قافية، قافية إما أن تكون هذه القافية في كل بيت قافية، أو تكون قافية لجميع القصيدة قافية واحدة، أو تكون لكل بيت قافية كما في كلام المصنف رحمه الله ويقع كثير، وقد تكون قافية واحدة في آخر المصراع الثاني، وقد تكون قافيتين في آخر كل مصراع كما هنا، وهو الكلام الموزون المقفى. ولا يكون نظما إلا إذا كان قصيدة، ولا يكون شعرا إلا إذا كان أيضا قصيدة. لكن من قال بيت مثلا، هل يقال إنه ناظم أو ينظم الشعر؟ إنسان قال بيت ما حفظ له في الدهر إلا بيت أو بيتين، هل يقال إنه ينظم الشعر ويقرض الشعر أو لا يقال له ذلك؟ ها؟ لا يقال، لا يقال له، لأنه يمكن أن يقول الإنسان الكلام المنظوم المقفى، قد يقول إنسان حين ربما يجي إنسان أحيانا في الكلام بدون ما يقصد إليه، بدون ما يقصد إليه قد يكون يقول كلاما موزونا مقفى، ولا يكون بذلك شاعرا. ولذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه مع أصحابه مثل قوله في غزوة حنين كما في الصحيحين، كما في الصحيحين من حديث، المقصود أنه عليه قال في الحديث في حديث طويل قال في آخره أنا النبي لا، حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي أو في مسير له، في مسير له، فأصابت رجله أو أصاب رجله حجر، فقال عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا أيضا قاله عليه الصلاة والسلام، وكلام موزون مقفى، وهو عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر، ومثل هذا لا يوصف من قاله بأنه شاعر، مع أن كثير من أهل العلم قالوا إن هذا البيت قاله عبد الله ابن رواحة كما رواه ابن أبي الدنيا، فإن كان هو قاله ناقلا عليه الصلاة والسلام فهذا واضح، وإن قاله مبتدئا فكذلك أيضا. ومنه أيضا حديث عائشة المشهور أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استراث الخبر قال ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني من لم تعطه زاد السفر، يأتي إذا كان استراث أبطأ عليه المخبر قال ويأتيك بالأخبار من لم تزود. وهذا مصرع بيت، مصرع بيت فهو إما لطرفه ابن العبد أو لعبد الله بن رواه على الخلاف فيه، فهذا ليس مما ابتدأه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الكلام الموزون، أن الكلام الموزون المقفى هذا قد يقوله عليه الصلاة والسلام وليس بشعر، وليس كما أن الكلام الموزون قد يقع في كلام الله سبحانه وتعالى، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم السابقون السابقون أولئك المقربون، فالكلام قد يقع في كلام الله سبحانه وتعالى، والقرآن ليس بشعر إنما هذا من الكلام المقفى الذي تتفق أواخره كما تقدم. ولهذا المصنف رحمه الله أشار إلى هذا المعنى في هذه المنظومة التي قصدها ناظمها، قصد قولها. وكذلك أيضا هي مكونة من أبيات إلى 30 بيتا كما تقدم. النظم الوجيز، وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز، إن النظم الوجيز، الوجيز هو الكلام المبتدأ الذي لم يسبق أن قاله أحد قبله، يعني من جهة نظمه لا من جهة المعنى، يعني إذا كان كلاما مبتدأ قاله إنسان فيقال كلام وجيز، أوجز في الكلام إذا كانت المعاني كثيرة والألفاظ قليلة، ويكون كلاما مبتدأ لم يسبقه شيء. أما الاختصار فيكون لكلام مسبوق اختصره فحذف بعض الألفاظ من المكرر، المعاني المكررة والألفاظ المكررة، يقال اختصر الكلام، اختصر الكتاب. فاختصار الكتاب هو حذف ما لا يحتاج إليه، حذف ما لا يحتاج إليه. أما الإيجاز فلا يكون إلا في كلام مبتدأ، في كلام مبتدأ. فلهذا كان الإيجاز، يعني كان الاختصار المقصود من الإيجاز، المقصود منه إيجاز الكلام، لكن يكون سبق هذا المختصر، مختصر كلام مختصر قبله. قال بذا النظم الوجيز، نظم مباني الفقه في الشرع العزيز، وهي ما يبنى عليه الفقه، وهي الأصول. والبناء إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عينيا. تقول الأس أصل الجدار لأنه يبنى عليه، فأساس الجدار أصله، وكذلك أساس كل شيء أصلا، فقد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فكذلك أصول الفقه أصول معنوية يبنى عليها الفقه في الشرع العزيز، ذكر مباني الفقه، وهي الأدلة الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. والفقيه هو من يعرف الأحكام الشرعية الاجتهادية، لأنه بنى أصله، بنى علمه على هذه الأصول. فإذا بنى، ويقال مباني الفقه، عندنا بناء ومبني، الفقه مبني على الأصول، فمن كانت أصوله صحيحة كان فقهه صحيحا. ولذا ترى أهل البدع هم أشد الناس شذوذا في باب الفروع، أما باب الأصول هذا لا إشكال فيه. لما كانت أصولهم فاسدة في باب التوحيد والعقيدة كانت أيضا الفروع في الغالب فاسدة. فكثيرا من الأقوال الشاذة والباطلة في الفقه نراها في كتب الفقه في المغني وغيره تنسب إلى أناس من أئمة المعتزلة وأمثالهم، تجد لهم أقوال باطلة وشاذة. لماذا؟ لأن أصولهم أصول فاسدة، فنتج عنها أقوال في الفقه فاسدة. نظم مباني الفقه، فالفقه يبنى على أصول، وهو والفقه والعلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية. وزاد بعضهم المكتسب من أدلتها التفصيلية. والصحيح أنه يكتفى بقولنا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية، ولا حاجة إلى أن نطول ونزيد على هذا. وإن كان هذا يعني مما ذكروه من باب البيان، لكنه يرد، لأنه كلما زاد الحد كلما زاد عليه الإيراد، وقل أن تسلم الحدود القصيرة، فكيف إذا طالت الحدود فالإيراد عليها أكثر. ولذا فإن هذا أخصر وأولى، أخصر وأولى وأوضح، ويؤدي المعنى المقصود. وقد قال معنى هذا التعريف جمع من أهل العلم، ومنهم صاحب معاقد الفصول عبد الحق بن عبد المؤمن البغدادي الحنبلي رحمه الله في كتابه عرفه تعريف مختصر، وكذلك الجويني رحمه الله أيضا في الورقات عرفه بتعريف مختصر، وهو يدور على هذا، وهو معرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية. وانتهى، لأنه في الحقيقة لا يكون معارفا بالأحكام الشرعية الاجتهادية إلا وله دربة ونظر واكتسب الأدلة التفصيلية وعرف وحال المستفيد وهو المجتهد. لا يمكن أن يصل هذه المرتبة إلا من كان مجتهدا. فوصف الاجتهاد يؤدي هذا المعنى، يؤدي هذا المعنى، إذ القصد هو معرفة المعنى في الشرع العزيز، في الشرع كما تقدم. فقلت والله المعين، وبعضهم قال فقلت والله المعين أستعين، على أن لفظ الجلالة مفعول لقوله المعنى أستعين الله المعين، والمعنى واضح، والمعنى واضح في طلب الإعانة منه سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، والله سبحانه هو المستعان، والعبد هو المعان، والمعين لم يرد في الأسماء الحسنى، لكن هنا باب من باب التوسل بصفاته سبحانه وتعالى وأوصافه، هذا لا بأس بذلك. وبعضهم قال من أسمائه المستعان، والله المستعان على ما تصفون، قال إن المستعان من أسمائه سبحانه وتعالى. وبعضهم قال المعين أيضا، لكن لم يأتي دليل واضح فيه، إنما في باب الاستعانة والله المعين سبحانه. إياك نعبد وإياك نستعين، ومن لم يستعن بالله فهو مخذول في أمره كله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فالإعانة من الله عز وجل لا يستغني عنها العبد طرفة عين، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة عند أبي داود دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا غاية في الاستعانة بالله عز وجل. وأعظم ما يستعين العبد ربه في المسائل العلمية حينما تختلف الأقوال فيها فينطرح ويذل لله سبحانه وتعالى بعد أن اجتهد ونظر واستنفد الأدلة في بحثها والاجتهاد في كلام أهل العلم، هو مستعين في أمر كله، بعد ذلك يلجأ إليه سبحانه وتعالى. وكان كثير من أهل العلم يقصد إلى أماكن خلوة حينما تشتد عليه المسائل فيستغفر الله ويسأله الفتح والنصر، ويكرر الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق. شوف هذا الشيء، اهدني لما اختلف في الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، يعني اجعلني من الهادين المهديين. وتقدم أن من أعظم أسباب الهداية هو أن تنظر في دليل هاد، أن تنظر في دليل هاد يهدي إلى الحق وإلى صريط إلى صراط مستقيم. كذلك تتخلص من عوارض الشيطان والهوى والنفس، وأن يكون قصدك اتباع الحق. فقلت والله المعين أستعين وأستمد من فتحه المبين. أعظم الفتوح أن يفتح الله على العبد أبواب العلم والهدى والخير. وانظر إلى قول ابن عباس رضي الله عنه حينما قال هو أجله أعلمه الله إياه، هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أهل العلم حينما يدرسون العلم وينظرون في نصوص الكتاب والسنة، منهم من يفتح الله عليه فتح عظيم من أبواب العلم والهدى والخير، ويستنبط فوائد بالمئات بل ربما كما يقول بعض العلماء بالآلاف، وبعضهم قد لا يستنبط إلا فائدة واحدة، وبعضهم يستنبط مئات الفوائد. وإذا نظرت في هذه الفوائد لا تكلف فيها بل واضحة وبينة، وللبخاري رحمه الله نصيب عظيم من هذا الباب. ولذا ربما يعترض عليه بعض الشراح ويقولون كيف يترجم بهذا وكيف يقول هذا. لكن حينما يعيد البصر والنظر كرة وكرتين وكرات، بل حينما ينظر النظر متأمل، يتبين له بأدنى نظر أن استنباطه استنباط عظيم وواضح أبين، لا غرابة فيه ولا نكارة فيه، لأنه مبني على أصول عظيمة. ولهذا المصنف رحمه الله سأل أو قد بين رحمه الله وقد فهم العلماء وأرشدهم إلى أبواب العلم والفهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب العلم والفهم بمنه وكرمه. نعم والله أعلم. في شيء؟ نعم لا بأس.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الحديث الذي يدل على أن البسملة آية من سورة الفاتحة وهو صحيح عند بعض أهل العلم؟
لا، الحديث حديث أم سلمة عند الدارقطني، هو من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان، وأظن أيضا يمكن رب جاء له طرق أنه عليه قال: أقرأوا الفاتحة واقرأوا البسملة فهي آية منها، أو كما قال عليه أو كما يروى في الحديث. حديث ضعيف، ولهذا بين الدارقطني الإمام الفحل الكبير رحمه الله أنه ليس في البسملة، هذا ذكره في الجهر في الحقيقة. ربما يدخل في هذا الحديث أيضا أنه حديث فيها حديث يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، المصحيح سلم هذا لا يصح فيها، والأخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وغيره، ولهذا لم يكن يجهر بها كما في حديث أنس، لم كان يسلم الحمد لله رب العالمين في الصحيحين. وعند مسلم من رواية قتادة عن الأوزاعي، من رواية الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: كتب إلي أنه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وعند ابن خزيمة يسرون، وعند النساء لا يجهرون. أحاديث إذا جمعتها تبين لك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بها، يدل على أنها ليست من الفاتحة. لو كانت من الفاتحة لقرأ بها عليه الصلاة والسلام كما قرأ بسائر آياتها، لافتتح بها وجهر بها، بل عدم جهر يدل على كما تقدم أنها آية للفصل. سبق حديث ابن عباس وحديث أنس وحديث هريرة في أن البسملة إنما هي آية للفصل بين كل سورتين، وآية افتتح بها السورة.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: التخريج على أقوال الأئمة ألا يكون إعمالا لكلام الأئمة كإعمال النصوص في الأحكام؟ يقول: التخريج على أقوال الأئمة ألا يكون إعمالا لكلام الأئمة كإعمال النصوص في الأحكام؟
نعم، سبق هذا. التخريج لابد أن يكون تخريجا صحيحا، مثل ما يقول تخريج الفروع على الأصول. المذهب يطلقونه على عدة من جهات. الجهة الأولى قوله الذي نص عليه، مثل قول مالك رحمه الله في المدونة وقوله في الموطأ وما أشبه ذلك، قصدي المدونة التي هي من كلامه، لا المدونة التي يعني زيد فيها أو برواية الأخرى. المقصود أنه من كلامه رحمه الله، من كلامه رحمه الله دون عنه، فهذا منصوص مذهبه. الشيء الثاني ما يخرج على كلام رحمه الله التخريج صحيح، هذا يقال إنه مذهبه، لكن هم يقولون يفرقون بين المذهب وبين مثلا ظاهر المذهب ونحو ذلك. وكذلك هنالك وجه، وهذا قد يقع لبعض المذاهب كما أحمد رحمه الله، يقولون وجه في مذهب أحمد، وهو اختيار كبار أصحابه، كبار أو كبار العلماء في مذهب أحمد رحمه الله ممن يكون الاختيار، يكون هذا وجها في المذهب. فالمقصود أن ما خرج على قوله تخريجا صحيحا فهذا لا بأس أن ينسب إليه، ويحسن أن يقال إنه خرج على قوله لأنه لم يقوله صراحة، إنما فهم من كلام، مثل ما يستنبط من النص استنباط صحيح. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: ما هي الفائدة أو الفوائد التي يجنيها طالب العلم من دراسة أصول الأئمة مع ذكر بعض الكتب في باقي الأئمة؟
لا شك أن دراسة أصول الأئمة هو الطريق الصحيح لمعرفة الأصول الصحيحة، وذلك أن الأصول عند المتأخرين دخلها ما دخلها، ولذا هذه الرسالة وهذا النظم وكذلك أيضا ما يذكره كثير من العلماء عن أصول مثلا مالك، أصول أحمد، أصول الشافعي، أصول أبي حنيفة، هي الأصول الصحيحة. أما كتب أصول المتأخرين دخلها ما دخلها، دخلتها الفلسفة ودخلتها عبارات المتكلمين، ولذا ترى مثلا كثير من الأشاعرة على سائر المذاهب سواء كانوا مالكية أو شافعية أو حنابلة أو أحناف يصنفون أصول الفقه فيقولون قال أصحابنا، والمطلع على كلامه في الأصول يظن أن قوله قال أصحابنا أي المالكية، لكن في الحقيقة هو يقصد أصحابه من الأشاعرة، فنسبته إلى مالك وأن هذا من أصول مالك هذا قول لا يصح، وكذلك سائر الأئمة. ولذا دراسة مثلا أصول مالك المنقولة عنه هذه هي الأصول الصحيحة التي تعصم من زلل الواقع في كثير من كتب المتأخرين من جميع المذاهب مما صنف. ولذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر أصول الإمام أحمد رحمه الله وقال إن أصول الإمام أحمد رحمه الله خمسة: أولا هو النص يعني في الكتاب والسنة، الثاني أقوال الصحابة إذا قال الصحابي أو جمع من الصحابة قولا ولم يخالفه غيره كذلك يأخذ به، الثالث إذا اختلفوا على قولين إذا فقال فأنا أتخير منهم، الرابع المرسل والحديث الضعيف، المرسل والحديث الضعيف. ويقول ليس الحديث الضعيف هو ما يراد على كلام المتأخرين، على كلام المتأخرين، إنما إن يجعل الحديث الحسن الذي يعتضد بطريق آخر يكون هو ضعيف مثلا وحده، فإذا اعتضد كان من باب الحسن، هذا عنده من قسم الضعيف لأنه نزع رتبة عن الصحيح، والمرسل كذلك. الخامس القياس، الخامس هذه أصول إمام أحمد رحمه الله، هذه فالنص هو الكتاب والسنة، النص هو الكتاب والسنة، فلعظم النصوص عند الإمام أحمد رحمه الله جعلها مقدمة حتى المرسل وحتى الحديث الضعيف على القياس، لكن القياس له أقسام منه ما يكون كالنص، فلهذا أصول أئمة رحمة الله عليهم هي الأصول المعتمدة التي يمكن أن نستقي منها الأصول الصحيحة. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك بعد الصلاة المكتوبة بصوت مرتفع والمداومة على ذلك بعد كل صلاة؟
نعم، هذه الكلمة تقال في موضعين: بعد الصلاة وعند النوم. بعد الصلاة ثبت في صحيح مسلم أنه كان يدعو ذلك، كان اللهم قني عذابك يوم تبعث أجمع عباده، وكذلك أيضا تقال عند النوم، تقال عند النوم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا نام عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه وضع يده اليمنى تحت كفه اليمنى في حديث حذيفة، حذيفة عند النسائي بسند صحيح، وكذلك حديث حفصة عند النسائي أيضا وضع يده تحت كفه اليمنى ثم تحت خده الأيمن ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لكن في حديث حفصة كررها ثلاثا اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وحديث حفصة فيه لين، فيه بعض اللين، وحديث حذيفة حديث صحيح، حديث حذيفة حديث صحيح، وحديث حذيفة وحديث أبي ذر هذا هو ثابت في البخاري لكن بغير هذا اللفظ، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا نام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله أحيانا بعدما باسمك الله موت وأحيا، وذكر أيضا أنه يقول إذا استيقظ عليه نحوا من ذلك في حديث حذيفة في الصحيحين وفي حديث أبي ذر أيضا في صحيح البخاري، الزيادة الأخرى جاءت كما تقدم عند النوم وحينما يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وبعد الصلاة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم.